الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 69 بعد 300 من سنن أبي داود وهو 17 من كتاب الأدب. قال رحمه الله: باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان. وفي السند المتصل حدثنا أحمد بن عبده قال أخبرنا وفي نسخة أنبأنا سفيان عن يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنت جالسا في مجلس من مجالس الأنصار فجاء أبو موسى فزعا، يجلسون للمذاكرة والمؤانسة، وإنما تعاب المجالس إذا كانت الغيبة والنميمة والكذب والبهت وفي غير طاعة الله عز وجل، لأن الإنسان قيل في تسميته بالإنسان لأنه يأنس يحتاج إلى غيره لإدخال السرور عليه. ولكن أكثر مجالس الناس في هذه الأزمنة المتأخرة قائمة على الزور والفجور، نسأل الله السلامة والعافية. قال: فقلنا له: ما أفزعك؟ قال: أمرني عمر أن آتيه فأتيته، فاستأذنت ثلاثا اتباع للسنة، فلم يؤذن لي فرجعت. فقال: ما منعك أن تأتيني؟ فقلت، وفي نسخة قلت: قد جئت، وفي نسخة جئتك فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قال: لتأتيني على هذا بالبينة. قال: فقال أبو سعيد: لا يقوم معك إلا أصغر القوم. قال: فقام أبو سعيد معه فشهد له. اتفق عليه وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. قال الحافظ: وتعلق بقصة عمر من زعم أنه كان لا يقبل خبر الواحد ولا حجة فيه، لأنه قبل خبر أبي سعيد المطابق لحديث أبي موسى، ولا يخرج بذلك عن كونه خبر واحد انتهى. قال الكرماني في شرح البخاري: أراد عمر رضي الله عنه التثبت لما يجوز فيه من السهو والنسيان، بدليل أنه قبل خبر حمل بن مالك وحده في أن دية الجنين غرة، وخبر عبد الرحمن بن عوف في الجزية، ثم نفس هذه القصة دليل على قبول ذلك، لأنه بانضمام شخص آخر إليه لم يصر متواترا فهو خبر أحد، وقد قبله بلا خلاف. وفيها أن العالم قد يخفى عليه من العلم ما لا يعلمه من هو دونه، والإحاطة لله تعالى وحده انتهى. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الله بن داود عن طلحة بن يحيى عن أبي مردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه أتى عمر فاستأذن ثلاثا، فقال: يستأذن أبو موسى، يستأذن الأشعري، يستأذن عبد الله بن قيس، فلم يأذن له فرجع. فبعث إليه عمر ما رد. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستأذن أحدكم ثلاثا فإن أذن له وإلا فليرجع. قال: أتني ببينة على هذا. فذهب ثم رجع فقال: هذا أبي. فقال أبي: يا عمر لا تكن، وفي نسخة لا تكون عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: لا أكون عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجه مسلم. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا يحيى بن حبيب قال أخبرنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى استأذن على عمر بهذه القصة قال فيها، فانطلق بأبي سعيد فشهد له، فقال: أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألهاني الصفق، وفي نسخة الصفق بالأسواق، الصفق بالأسواق، ولكن تسلم، سلم ما شئت ولا تستأذن. أخرجه البخاري. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا زيد بن أخزم قال أخبرنا عبد القاهر بن شعيب قال أخبرنا هشام عن حميد بن هلال عن أبي بردعة بن أبي موسى عن أبي بهذه القصة قال: فقال عمر لأبي موسى: إني لم أتهمك، ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. قال خاف عمر رضي الله عنه مسارعة الناس إلى القول على النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يقل كما يفعله المبتدعون والكذابون. وكذا من وقع له قضية وضع فيها حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم فأراد سد الباب خوفا من غير أبي موسى رضي الله عنه فطلب منه البين للتثبت لا للشك في روايته والاتهام له. قال رحمه الله وفي السند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وعن غير واحد من علمائهم في هذا فقال عمر لأبي موسى أما إني لم أتهمك ولكن خشيت أن تقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجه مالك. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن المثنى وهشام أبو مروان وفي نسخة هشام أبو مروان ومحمد بن المثنى. المعنى قال محمد بن المثنى أخبرنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا الأوزاعي قال سمعت يحيى بن أبي كثير يقول حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن قيس بن سعد قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال السلام عليكم ورحمة الله فقال فرد سعد ردا خفيفا. فقال وفي نسخة قال قيس فقلت ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذره يكثر علينا من السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله فرد سعد ردا خفيفا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه سعد فقال يا رسول الله إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيفا لتكثر علينا من السلام. قال فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر وفي نسخة فأمر له سعد بغسل فاغتسل ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. قال ثم أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام فلما أراد الانصراف قرب له سعد حمارا قال وطأ عليه بقطيفة فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا قيس أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قيس فقال إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم اركب فأبيت ثم قال إما أن تركب وإما أن تنصرف. قال فانصرفت. خرجه ابن ماجه وأحمد مختصرا. قال هشام أبو مروان عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة قال أبو داود رواه عمر بن عبد الواحد وابن سماعة عن الأوزاعي مرسلا ولم يذكر قيس بن سعد. معناه أن الحديث ضعيف وعلة بالإرسال. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني في آخرين قالوا أخبرنا بقية بن الوليد قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن بصر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول السلام عليكم السلام عليكم وذلك أن الدور لم تكن عليها يومئذ سطور. أخرجه أحمد بنحوه. يعني جعل الاستئذان من أجل النظر. فالإنسان إذا جاء إلى بيت ليستأذن لا يواجه البيت لأنه قد يفتح له على أمر لا يجوز له النظر إليه. قال رحمه الله باب الرجل يستأذن بالدق. هذا إذا كان الباب من خشب أو حديد أو نحو ذلك. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا بشر عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دين أبيه قال فدققت وفي نسخة فدفعت الباب فقال من هذا فقلت أنا قال أنا كأنه كرهه. يعني إذا استأذنت لا تقول أنا قل فلان أو أبو فلان. متفق عليه فأخرجه الترمذي ابن ماجه وأحمد الدارمي. قال رحمه الله باب الرجل يدق الباب ولا يسلم. وفي السنة المتصل حدثنا يحيى بن أيوب يعني المقابري قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن نافع عن عبد الحارث قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلت حائطا فقال لي امسك الباب فضرب الباب فقلت من هذا؟ وساق الحديث قال أبو داود يعني حديث أبي موسى الأشعري قال فيه فدق الباب وأخرجه أحمد، يقصد حديث أبي موسى الأشعري لما مكث في الحائط ومر أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرهم بالجنة. قال رحمه الله باب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه، يعني يدعى لطعام أو لحضور إلى مجلس من المجالس، هل يكفي هذا؟ هذا إذن في المجيء، وأما دخول الدار يحتاج إلى أن يستأذن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن مسعود إذنك علي أن يرفع الستار. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن حبيب وهشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الرجل إلى الرجل إذنه، لكن لو يستأذن أحسن، لا يأتي ويدخل إلا إذا كان البيت ليس فيه أحد وقد استعد لمقابلته ونحو ذلك. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا حسين بن معاذ قال أخبرنا عبد الأعلى قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن. قال أبو داود يقال قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئا، أخرجه أحمد. قال أبو علي اللؤلؤي سمعت أبا داود يقول قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئا، فالحديث ضعيف ليس بمتصل بل منقطع. قال رحمه الله باب الاستئذان في العورات الثلاث، أي بعد الظهر حين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء وكذلك عند الفجر قبل صلاة الفجر. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا ابن السرح قال أخبرنا في نسخة حاء وأخبرنا ابن الصباح في نسخة محمد بن الصباح بن سفيان وابن عبده وفي نسخة أحمد بن عبده، وهذا حديثه قال أنبأنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول لم يؤمن، وفي نسخة لم يؤمر بها أكثر الناس آية الإذن، وإني لآمر جاريتي، وفي نسخة جاراتي هذه تستأذن علي. قال أبو داود وكذا رواه عطاء عن ابن عباس يأمر به. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا عبد العزيز عن ابن محمد عن عمرو يعني ابن أبي عمرو عن أكرمة أن نفرا من أهل العراق قالوا يا ابن عباس كيف ترى في هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ولم، وفي نسخة ولا يعمل بها أحد، قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، العبيد ومن دون البلوغ، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، لأنهم طوافون عليكم يعني يكثرون الدخول والخروج، عبد الرجل وولد الرجل يكثر الدخول والخروج، فعند ذلك شرع لهم الاستئذان في أوقات انكشاف العورات ورخص لهم فيما سوى ذلك. قال قرأ القعنبي إلى عليم حكيم قال ابن عباس إن الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب الستر، وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال، وفي نسخة حجاب، فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل والرجل على أهله، فأمرهم الله عز وجل بالاستئذان في تلك العورات فجاءهم الله بالستور والخير، فلم أرى أحدا يعمل بذلك بعد، مع أن العمل بها ليس بمنسوخ على الصحيح، إذا وجد حاجة إلى الاستئذان يستأذن. ثم إن الشأن الآن أصبحت الأبواب مغلقة، في الغالب الأبواب مغلقة، حتى هؤلاء الذين يكسرون التطواف من الخدم أو من الأبناء سيجد أحدهم الباب مغلقا، هذا في الغالب. أما في تلك الأيام لم تكن الأبواب مغلقة، ربما يوجد على الغرفة ستارة وربما لا توجد، كان حالة الناس ضيقة. أما الآن تجد البيت، الحمام له باب يغلق، المطبخ له باب ويغلق، المجلس له باب ويغلق، غرفة النوم لها باب وتغلق ونحو ذلك. قال رحمه الله: فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل والرجل على أهله، فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات، فجاءهم الله بالستور والخير، فلم أرى أحدا يعمل بذلك بعد. قال أبو داود: وحديث عبيد الله وعطاء يفسد، وفي نسخة يفسر هذا الحديث، يفسر أظهر، كأنه الاستئذان مستمر إذا كان الشأن النظر إلى العورات، والاستئذان ليس بلازم في مثل دخول الابن ودخول الخادم إذا كانت قد أمنت النظر إلى العورات. قال رحمه الله في نسخة أبواب السلام: قال باب في إفشاء السلام. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال أخبرنا زهير قال أخبرنا أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أي أشيعوا السلام، سلموا على الكبار وسلموا على الصغار، وهكذا ليسلم عليكم الكبار وليسلم عليكم الصغار، كما ستأتي بعض الأحاديث في كيفية سلام الكبير على الصغير والصغير على الكبير والراكب على الماشي والقائم على القاعد ونحو ذلك. يفشى السلام سواء كان ذلك بالليل أو كان ذلك بالنهار، فالسلام تحية أهل الإسلام. ولذلك لما قال موسى عليه السلام لخضر: السلام عليكم، قال له: ومن أين بأرض، وأن بأرضك السلام، وأن بأرضك السلام، يعني ما هناك أحد يسلم، الناس على الكفر، الناس على الإعراض. لكن لما قال له أنا موسى، قال موسى بني إسرائيل نبي يسلم، فلا بد من إشاعة السلام بين الناس، لأن الناس استبدلوا السلام بصباح الخير ومساء الخير. فإذا كان ولا بد، قل السلام عليكم ورحمة الله، ولا بأس بعد ذلك أن تقول صبحكم الله بالخير والعافية، أو السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير والعافية ونحو ذلك. والسبب في كراهية العلماء لصباح الخير ومساء الخير أن المجوس أضافوا الخير إلى النور، وأضافوا الشر إلى الظلمة، فعند ذلك ربما أتوا بهذا التصبيحة وهذه التمسية للاستبشار، زعموا ورد الشر. فلذلك المسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله، وإذا جاء بمثل هذا صبحكم الله بالخير، مساكم الله بالخير. فالأمر إلى الله في جلب الخير وفي دفع الشر والضير، ليس إلى الظلمة وليس إلى النور، حتى قال بعضهم: وكم لظلام الليل عندك من يد تدل على أن المناوية تكذب، لأن المناوية تعتقد أن أصل الشر في الليل في الظلام، وكم من إنسان فرج الله كربته بدعوة في آخر الليل، وكم من إنسان قضيت حاجته في الليل، وكم من نصر حصل بالليل. قال رحمه الله بسند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام للمحتاج، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يعني تسلم على من لقيته ولا تخص ذلك بمن تعرف، لأن هذا أدعى للإخلاص. لكن إذا كان مبتدعا فالمبتدع يهجر. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد هجروا كعب بن مالك حين أمرهم الله بهجره، ولم يكن أحدهم يرد عليه السلام. والحديث متفق عليه، وأخرجه ابن ماجه والنسائي وأحمد. قال باب كيفية رد السلام. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن كثير قال أنبانا جعفر بن سليمان وهو الضبعي عن عوف عن أبي رجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه السلام ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس فقال عشرون. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال ثلاثون. أخرجه الترمذي وأحمد الدارمي. أي أن أكمل السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سواء صدر من المسلم أو من المسلم عليه. وأما زيادة ومغفرته فلم تثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون فحجوا بأحسن منها وردوها. إذا قال السلام عليكم قلوا عليكم السلام ورحمة الله، وإن قال السلام عليكم ورحمة الله قلوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رد الذي جاء به، هو أتى بالكمال وأنت أتيت بالكمال. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا إسحاق بن سويد الرملي قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أظن أني سمعت نافع بن يزيد قال أخبرني أبو مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس مجهول عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه زاد. ثم أتى آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال أربعون. قال هكذا تكون الفضائل. هذا الحديث ضعيف في إسناده أبو مرحوم عبد الرحمن بن ميمون وسهل بن معاذ لا يجمع لا يحتج بهما. وقال فيه سعيد بن أبي مريم أظن أني سمعت نافع بن يزيد. ثلاث علل، زد على ذلك سهل بن معاذ مجهول. قال رحمه الله باب فضل من بدأ بالسلام. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي قال أخبرنا أبو عاصم عن أبي خالد وهب عن أبي سفيان الحمصي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله تعالى من بدأهم بالسلام. خرجه الترمذي وأحمد. أي أقرب الناس من المتلاقين إلى رحمة الله من بدأ بالسلام، كما في المرقاه إن ولي الله والله يتولاه وينصره ويعينه ويمده ويعده بالخير. قال رحمه الله باب من أولى بالسلام. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير. خرجه البخاري والترمذي. يعني هذا على الأفضل، على الأفضل، وفيه باب التوقير، ولكن لو اختلف وسلم هذا على هذا لا حرج. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال أنبانا روح قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي، ثم ذكر الحديث. خرجه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد الدارمي. قال رحمه الله باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه يسلم عليه. قال بالسند المتصل حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا معاوية بن صالح عن أبي موسى عن أبي مريم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا لقي أحدكم أخاه ليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضا، يعني استحباب ذلك. وإن كثر تكرار السلام فهو دعاء بالسلامة، وهو ذكر لله عز وجل. قال معاوية: حدثني عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا عباس العنبري قال أخبرنا سويد بن عامر قال أخبرنا حسن بن صالح عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مشربة له فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليكم. أيدخل عمر؟ متفق عليه وأخرجه أحمد. قال: يمكن أن يقال بأن المؤلف أراد بهذا التبويب بيان أربع صور للتسليم: الأولى تسليم الرجل على الرجل، تسليم اللقاء، ثم مفارقته إياه، ثم لقاؤه فماذا يفعل. فأورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه دلالة واضحة على تسليم الرجل كلما لقيه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. والثاني تسليم الرجل على الرجل، تسليم اللقاء ثم مفارقته إياه ثم مجيئه على باب بيته للقاء، فينبغي له أن يسلم عليه ثانيا تسليم الاستئذان. والثالث تسليم الرجل على الرجل، تسليم الاستئذان فلم يؤذن له فرجع ثم جاء ثانيا استأذن، فينبغي له أن يسلم عليه ثانيا تسليم الاستئذان. والرابع تسليم الرجل على الرجل، تسليم الاستئذان فلم يؤذن له فرجع ثم جاء ثانيا استأذنه وسلم تسليم الاستئذان فأذن له فدخل، فينبغي له أن يسلم عليه تسليم اللقاء. فعلى الصورة الثانية والثالثة والرابعة استثلال المؤلف بحديث عمر رضي الله عنه. قال رحمه الله: باب في السلام على الصبيان. وبالسند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا سليمان يعني بن المغيرة عن ثابت قال: قال أنس بن مالك رضي الله عنه: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلمان يلعبون فسلم عليهم. متفق عليه وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد الدارمي. هذا يدخل السرور على الأطفال، ثم أيضا تعويذ الأطفال إلى رد السلام، ثم إن الإنسان مأجور سلم على مسلم. قال رحمه الله بسند المتصل: حدثنا ابن المثنى قال أخبرنا خالد يعني ابن الحارث قال أخبرنا حميد قال: قال أنس: انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام في الغلمان فسلم علينا، ثم أخذ بيدي وفي نسخة بأذني فأرسلني برسالة وقعد في ظل جدار أو قال إلى جدار حتى رجعت إليه، أخرجه أحمد. قال رحمه الله: باب في السلام على النساء. وبالسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي حسين سمعه من شهر بن حوشب ضعيف يقول: أخبرته أسماء بنت يزيد رضي الله عنها مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا، خرجه الترمذي بنحوه وابن ماجه وأحمد الدارمي. أما السلام على النساء إذا أمنت الفتنة لا حرج منه، لكن إذا لم تؤمن الفتنة فتركه أولى، لأنه قد يكون مفتاح لفتنة المرأة أو مفتاح لفتنة الرجل، وقد أمرنا بسد ذرائع الفتن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لفاطمة بنت قيس: اعتدي عند فلانة، ثم قال: تلك امرأة يقشاها أصحاب يسلمون عليها. وبعضهم جوز السلام على العجوز وعلى المبتذلة التي لا رغبة لها في النكاح، ومنعه في حق الشابة سدا للذرائع، لكن نبقى على المعنى الأول. قال رحمه الله: باب في السلام على أهل الذمة. وبالسند المتصل: حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح قال: خرجت مع أبي إلى الشام فجعلوا يمرون بصوامع فيها نصارى فيسلمون عليهم، فقال أبي: لا تبدأهم بالسلام، فإن أبا هريرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأهم بالسلام، وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق، خرجه مسلم والترمذي وأحمد. هذا إذا لم يلحق المسلمين ضرر من سبب هذا، مثلا تكون في بلدانهم، ربما إذا اضطراتهم إلى أضيق الطريق أن يلحقك الضرر. قال رحمه الله بسند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا عبد العزيز يعني بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: السلام عليكم، فقولوا: عليكم. فقال أبو داود: وكذلك رواه مالك عن عبد الله بن دينار، ورواه الثوري عن عبد الله بن دينار قال فيه: وعليكم. متفق عليه وأخرجه الترمذي وأحمد. يعني وعليكم الموت، وعليكم كما قلتم، وهذا من شدة مكر اليهود بالمسلمين، يحرفون الكلم من أجل أذية المسلمين. قال أبو السند المتصل: حدثنا عمرو بن مرزوق قال أنبأنا شعبة عن قتادة عن أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتاب يسلمون علينا، فكيف نرد عليهم؟ قال: قولوا عليكم. متفق عليه. وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. قال أبو داود: وكذلك رواية عائشة وأبي عبد الرحمن الجهني وأبي بصرة يعني الغفاري. قال: باب في السلام إذا قام من المجلس، يعني كما سلم إذا قدم يسلم إذا قام. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال أخبرنا بشر يعني ابن المفضل عن ابن عجلان عن المقبري قال مسدد سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم. وفي نسخة: فليست الأولى بأحق من الآخرة. أخرجه الترمذي وأحمد. قال رحمه الله: باب كراهية أن يقول عليك السلام، يعني فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تحية الموتى ولكن ليقول السلام عليكم. قال رحمه الله: بسند متصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو خالد الأحمر عن أبي غفار عن أبي تميم الهجيمي عن أبي جري الهجيمي. أبو تميم لم يسمع من أبي هريرة على الصحيح. قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله. قال: لا تقول عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. أخرجه الترمذي وأحمد. هذا على الكراهة وليس على التحريم. قال رحمه الله: باب ما جاء في رد واحد وفي نسخة الواحد عن الجماعة. أبو السند المتصل حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني قال أخبرنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي قال أخبرنا كأنه نسبة إلى جدة قال أخبرنا سعيد بن خالد الخزاعي قال حدثني عبد الله بن الفضل وفي نسخة ابن المفضل قال حدثنا عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أبو داود رفعه الحسن بن علي قال يجزئ وفي نسخة يجزي عن الجماعة إذا مر أن يسلم أحدهم ويجزئ وفي نسخة يجزي عن الجلوس أن يرد أحدهم. في إسناده سعيد بن خالد الخزاعي المدني قال أبو زرعة الرازي مدني ضعيف قال أبو حاتم الرازي هو ضعيف الحديث وقال البخاري فيه نظر يعني لا يصلح للشواهد المتابعات فيه نظر عند البخاري هو شديد الضعف لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات. انتهينا من أبواب السلام وأبواب الاستئذان والحمد لله رب العالمين.